إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، تحدثنا فيما مضى عن حاجة الأمة إلى الأدب، هذا الأدب الذي يكاد أن يكون مفتقدا بين المسلمين، رغم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليتمم مكارم الأخلاق وينشر الأدب بين المسلمين فيما بينهم وبين ربهم جل وعلا، وفيما بينهم وبين بعضهم البعض. وقد تكلمنا في لقاء سابق عن أصل أصول الأدب، وهو الأدب مع الله جل وعلا، هذا الأدب الذي منه ينبعث الأدب مع جميع من يستحق أن يتأدب معه. واليوم نكمل بقية هذا الموضوع، وهو بالأهمية بمكان. فالأصل الثاني من أصول الأدب أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من بوق لأعداء الله يطلع علينا ليل نهار يحدثنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته لا نحتاج إليها، وأن ما قال لا عبرة له، وأن ما قال محمد صلى الله عليه وسلم ما يدرينا أقاله أم لا. كل ذلك إن دل على شيء إنما يدل على سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق لازم الاتباع، واجب الانقياد له صلى الله عليه وسلم، وهذا تمام معنى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كمال التسليم لما جاء به صلى الله عليه وسلم، والانقياد له صلى الله عليه وسلم، وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم، وتصديق الخبر الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الأدب. وأين نحن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته؟ نبدأ بقصة الزبير رضي الله عنه وأرضاه، عندما اختلف هو وأنصاري في سقي ماء بالحرة. كان للزبير رضي الله عنه أرضا مرتفعة عن أرض الأنصاري، وكان الماء إذا نزل يبدأ بأرض الزبير، فحبس الزبير الماء حتى يسقي أرضه، فقال له الأنصاري: اترك الماء، اترك الماء حتى يأتي إلى أرضي. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء. فقال الأنصاري: أو كان ابن عمتك يا رسول الله؟ أتحكم له لقرابته منك يا رسول الله؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قضى بينهما بالعدل، فقال له: اسقي يا زبير أرضك واحبس الماء حتى يرتفع إلى الجدار. فاستوفى للزبير حقه كاملا. هذا هو القضاء. أما الحكم الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من باب المصالحة: اسق الزرع يا زبير ثم ارسل الماء ولا تحبسه. فلما اعترض هذا الأنصاري على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم حق الزبير كاملا أن يحبس الماء إلى أن يرتفع ويرتد من جدار الحائط، ثم بعد ذلك يرسله إلى الأنصاري وإلى من بعده. يقول الزبير: وأحسب أن قول المولى جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إنما نزلت في هذه الحادثة. فهذه الآية الكريمة تبين لنا معالم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته. الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت مسلم قط إن كان مسلما إلى أي حكم يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول معاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسليم الكامل لما جاء به ومن خالف ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أرضى نفسه وأهلكها ودساها وخيبها وأهلكها وألقاها في النار. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا جابر أن ملائكة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: اضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم. فقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان، اضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل ابتنى دار وأعد فيها مأدبة وأرسل داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فصاحب الدار هو الله سبحانه جل وعلا. وفي رواية: الدار هي الإسلام، والمأدبة هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب الداعي وهو محمد صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام، ثم أكل من المأدبة وهي الجنة. ومن لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. محمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليطاع، فمن أطاعه دخل الجنة. وهذا أول أدب يتأدب به المرء مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يطيعه في كل ما جاء به ولا ينأى عما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. ورحم الله سلفنا، فإن سلفنا رضي الله عنهم ورحمهم الله بلغوا من شدة الاتباع وكمال التسليم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يقول: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. يعني كن دائما على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع ولا تخترع حتى فيما هو من العادات أو فيما هو من أفعال الناس. فخير لك أن تكون على وفق ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على هديه، فهو خير الهدي. وهذا أول أدب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سوء الأدب وقلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقدم قولا لأي أحد كائنا من كان مع قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لك أن تطيع أيا كان ذا رأي، أيا كان هذا المرء الذي يأتيك بكلام يقوله مهما بلغت مكانته ومهما كانت منزلته بين الناس، لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تقدم كلامه أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وصل إلى مرتبة أبي بكر وعمر، لا يجوز لك بأي حال أن تفارق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع كلام هذا القائل، وإن كان هذا القائل هو أبو بكر رضي الله عنه أو هو عمر. ومن أبو بكر ومن عمر؟ فقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهما رضي الله عنهما، كما صح عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لا يجوز لك إن كنت مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع كلام أبي بكر وتخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن دونهم؟ بكيف بمن لا صلة بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل يوم تبث على الفضائيات من يأتي يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا القرآن بين أيدينا، فما وجدنا في كتاب الله وفقط. حتى إذا جادلته بآية في كتاب الله أولها على هواه ويقول: هذا لا يكون، ويقول ويريد منك أن تأتي بكل ما تعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا عليه في كتاب الله. أضرب مثلا: ينفي شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي في كتاب الله سبحانه جل وعلا. وإذا جئت بأي آية فيها الشفاعة لمن استثنى رب العالمين جل وعلا ويأذن له، وإذا لم يأذن رب العالمين لنبيه محمد فلمن يأذن في شفاعة صلى الله عليه وسلم؟ يريد منك نصا في كتاب الله يقول لك، يقول في كتاب الله أن الشفاعة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن لك وأن لأي أحد أن يأتي بهذا النص؟ أنضع في كتاب الله ما ليس منه؟ أم عندنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبين لنا ما أجمل في كتاب ربنا جل وعلا؟ فهذا لا يفعله إلا زنديق معاند، وهذا الذي حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان ملأ بطنه من أكل الغرب الكافر أو من غيرهم، ملأ كرشه من مال حرام ليطعن في ديننا، وأغلى ما نملك كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا كتاب الله ما وجدتموه فخذوه، وما ليس في كتاب الله فلا تأخذوه. وأن للقرآن أن يقوم بدون البيان الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا ذلك ربنا جل وعلا في كتابه، فقال سبحانه جل وعلا: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس. هذه مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم، من صاحب البيان، من صاحب التفسير لما أجمل في كتاب الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل يوم نسمع غرائب وعجائب في هذا الزمان، ولذا جاء عن معاذ رضي الله عنه قال: هلك المتهوكون المرتابون، وإن من ورائكم فتنا كثيرة يجدون في كتاب الله كلاما يؤولونه ويبتدعون به، أي يجادلون بكتاب الله ويبتدعون به، فاحذروا أن تأتي الزلة على لسان الحكيم أو كلمة صدق على لسان منافق، فربما يتكلم بالقرآن بكلمة صدق ويطعن في دين الله، وربما يزل حكيم بكلمة أخطأ فيها. فينبغي علينا عباد الله أن نتمسك بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل الأدب معه صلى الله عليه وسلم. فمجرد تقديم الرأي بين يدي النبي سبب لهبوط العمل، والنبي ينزل عليه الوحي يقوم هذا الرأي إن كان صوابا أو خطأ، يقره إن كان صوابا وينفيه إن كان خطأ، فكيف في زمن لا يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحال؟ فعندما تكلم أبو بكر وعمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بعد، نزل فيهم قرآن يطلى إلى قيام الساعة يبين أن هذا الفعل سببا لهبوط العمل. قال ابن أبي مليكة كما في صحيح البخاري: هل كاد الخيران أن يهلكا؟ من هم؟ أبو بكر وعمر، خير هذه الأمة بعد رسول الله، كاد أن يهلكا. قدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في أبي بكر وعمر، نعم في أبي بكر وعمر، فإن الله جل وعلا سبحانه لا يحابي أحدا في مخالفة الشرع المطهرة، ولا يحابي أحدا في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أبو بكر أو عمر عندما قدم بين يدي رسول الله استشارة كعادتهم مع رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان وزيرين لرسول الله أبو بكر وعمر، فبق اعتبار العادة فيما بينهم وبين الرسول تكلم كل منهما قبل أن يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل الوعيد الشديد من رب العالمين جل وعلا في من يفعل هذا أن يقدم كلاما على كلام رسول الله أو يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يحبط عمله، أي لا ثواب له عليه. فأي فعل هذا الذي يأتي ويقول البخاري ومسلم يكذبون على رسول الله ولم يقل رسول الله هذا؟ إذا كان البخاري ومسلم يكذبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يصدق؟ وقد أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين، فيأتي في هذا الزمان من يقول إن البخاري ومسلم فيهم الكذب على رسول الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. هذا لا يقوله إلا زنديق مارق خارج عن شرعة الله وعن دينه. البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما فيهما صحيح عن رسولنا محمد، ومن أنكرهما فقد أنكر شرعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر كاد أن يهلكاني أن قدما رأيهما على رأي رسول الله ورفع أصواتهما فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم: وحرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حي، فلا يجوز لأحد أن يرفع صوته فوق صوت أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقدم رأيا بهوى أحد على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتهموا الرأي عباد الله، أي رأي مهما كان قائله لابد وفيه الزلل والخطأ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من عند رب العالمين جل وعلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وحي والسنة وحي من عند الله سبحانه جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر بعد ذلك يسر القول لرسول الله، وكذلك عمر، فكان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه من خفض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفهمه عما يقول أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول مظاهر الأدب مع رسول الله ألا تقدم قولا على قول رسول الله، ولا ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا ترفع صوتك على سنة رسول الله. وإذا سمعت قول رسول الله فقل سمعت وأطعت. هذا أول مراتب الأدب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحق من يتأدب معه من الخلق. نسأل الله أن يرزقنا أدبا معه سبحانه ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فالأصل الثاني من أصول الأدب أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب أصحاب نبينا رضي الله عنهم مثلا عاليا في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل على شيء إنما يدل على كمال إيمانهم وحبهم لله ولرسوله، ولا يقدمون أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من آبائهم أو من إخوانهم أو من عشيرتهم. وهذا أصل الإيمان الذي ينبغي أن يؤصل في قلب كل عبد مسلم. نسرد هذه القصة التي يعلمها الكثيرون منا، قصة الحديبية التي مثلت أروع صورة للأدب مع رسول الله من أصحاب نبينا. روى البخاري حديث المسور ابن مخرمة مروان بن الحكم قصة الحديبية كاملة، وهي طويلة، لكن نأخذ منها ما هال المشركين وما روع قلوبهم عندما رأوا أصحاب نبينا من حوله كيف يتعاملون معه. عندما جاءه عروة بن مسعود الثقفي، ومن هو عروة بن مسعود؟ فعروة بن مسعود كان بمثابة رأس ثقيف، أكبر رأس في ثقيف، وهو الذي قيل أن الآية نزلت فيه، أو هو المعني بقول المشركين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف، لو نزل القرآن على أحد رجلين من القريتين عظيم لاتبعوه، أحدهما عروة بن مسعود الثقفي. فعروة بن مسعود عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما سمع الكلام من بديل بن ورقاء الخزاعي، وكان عيبة نصح لرسول الله، فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديبية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تركتهم وقد أعدوا لك للقتال وهم صادوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئنا لقتال أحد، إنما جئنا لنعتمر، وجئت أعرض عليهم خطة رشد، فإن قريش أنهكتهم الحرب، فإن نزلوا على ما نقول نمدهم مدة ويتركوني والناس، فإن أظهرني الله عليهم اختاروا ما شاء، وإن أبوا قاتلتهم حتى تنفلت سالفتي، أي سأقاتلهم إلى آخر نفس، وما جئت لقتال، نريد أن نعتمر. فذهب بديل وقال لهم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود: أنا أذهب إلى هذا الرجل، فأنا لكم بمثابة الوالد، أليس كذلك؟ قالوا: بلى. وأنتم بمثابة الولد لي؟ قالوا: بلى. قال: أذهب إليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، هل سمعت أن أحد استأصل أهله قبلك؟ يعني إن قاتلت قومك واستأصلتهم، هل سمعت في العرب من قبل أن أحدا استأصل أهله؟ وإن كانت الأخرى فما أرى حولك إلا أوباش خليقا أن يفر من حولك ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنحن نفر عن رسول الله؟ أمضض بزر اللات. سبه أبو بكر وقال له: نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نفر عن رسول الله؟ نحن نترك سنة رسول الله؟ فمن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فر عنه وعن دينه، ومن لم يدافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن سنته فقد فر عنه أمام أحقر خلق الله ممن لا يدينون بدين الله. يقول أبو بكر: نحن نفر عنه؟ أمضز بذر اللات. فقال: من؟ قال: أبو بكر. فقال عروة وهو سيد ثقيف: ومن هي ثقيف؟ ثقيف هذه التي أنزلت بأصحاب رسول الله بأسا شديدا يوم حنين، كما ذكر رب العالمين جل وعلا في كتابه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ما أغنت عنهم الكثرة من هوازن وثقيف، هذا رئيسهم. يقول له أبو بكر: أمضز بصر اللات، أنحن نفر عن رسول الله؟ كيف نفر عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أبو بكر؟ لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبتك، لولا أن لك عندي فعلة خير عملتها لي قبل ذلك ولم أكافئك عليها لرددت عليك وفعلت بك وسويت. ثم التفت إلى حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتفاوض معه. وكان من عادتهم أن الرجل إذا أراد أن يسترق قلب من أمامه يمس لحيته، يضع يده عليه، فكان يفعل هذا على عادته ويريد أن يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا الموقف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقوموا على رأسه كفعل الأعاجم، وبين أن الذي يحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، يرخص في هذه الحال لإظهار القوة أمام العدو ولإرهاب العدو. هذا موطن يجوز فيه القيام على رأس الكبير مع أنه منهي عنه في غير هذا الموطن. والمغيرة واقف عند رأس رسول الله وبيده السيف، فكلما مد عروة بن مسعود الثقفي يده إلى لحية رسول الله ضربه على يده المغيرة بذيل السيف ويقول له: أخر يدك عن رسول الله. فلما زاد الأمر منه كلما مد يده بطبيعة حاله وعادته ضربه المغيرة على يده. قال: من هذا؟ وكان المغيرة يلبس على رأسه المغفر ومقنع وجهه، فقال المغيرة بن شعبة، قال: أي غدر، فهو عمه، هذا عمه عروة بن مسعود الثقفي، ويضرب المغيرة على يده أدبا مع رسول الله، يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا لرسول الله، يضرب على يده بالسيف يقول: واخر يدك عن رسول الله. من المغيرة بن شعبة؟ ابن أخي؟ نعم. قال: أي غدر، فما زلت أسعى في غدرتك، تضرب على يدي وأنا الذي أسد دين بسببك أنت عندما قتلت طائفة من الناس 13 رجل وأخذت مالهم وذهبت إلى المدينة. فالمعروة بن مسعود هو الذي تحمل دية هؤلاء النفر عن المغيرة بن شعبة. فلما جاء إلى رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فنقبله منك، نقبل منك الإسلام، وأما المال فلسنا منه في شيء، لا نأخذ مال هؤلاء فهو مال غدر الذي أخذه، أما الإسلام نقبله منك صلى الله عليه وسلم. وجعل يرمق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حوله، فما تنخم نخامة صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وما يحد أحدهم بصره في رسول الله إجلالا له صلى الله عليه وسلم، وما أمر أمرا إلا ابتذروا أمره صلى الله عليه وسلم توقيرا واحتراما له. فرجع عروة بن مسعود إلى قريش وقال لهم: يا قوم، إن الرجل يعرض عليكم خطة رجد، ووالله لقد وفدت على الملوك وعلى الرؤساء وعلى كسرى وقيصر، فما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما فعل هذا بقيصر ولا بكسرى ولا بأي ملك من الملوك، هذا حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التوقير التام والاحترام التام والأدب التام والخضوع بين يديه صلى الله عليه وسلم وكسر البصر أمامه صلى الله عليه وسلم، أدب مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا، أين نحن منه؟ وأين نحن من الأدب مع سنته؟ وفي كل يوم تهان سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في كل يوم يتهاون الخلق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرشد وهو الرشاد وهو الهدى صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة التي أرسلها الله جل وعلا للخلق جميعا إنسهم وجنهم على السواء. محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأميين، خاتم النبيين، أحق من يحترم ويتأدب معه، يتأدب مع كلامه بعد مماته كما يتأدب معه. ولذلك رحم الله ابن القيم عندما جادل رجل من أهل الأهواء ممن يقدمون الهوى والعقل على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم الآن أمامك ويقول لك كذا وكذا، هل يجب اتباع كلامه أم لا؟ قال: نعم يجب. وهل يجب أن يصدق فيما قال؟ قال: يجب. قال: فبأي شيء نفي هذا الوجوب وقد جاءه كلامك؟ فبهت الرجل ووضع أصبعه على فيه وما نطق بكلمة. هذه سنته، تقول لك كيت وكيت وكذا وكذا. ما الذي يمنع الامتثال؟ وهو كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين أن يقول له يقوله لك مشافهة وبين أن يأتيك بخبر صدق صح عن الأئمة الثقات العدول بالإسناد المتصل إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فما من كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووضع أهل العلم لها أصولا للوصول إلى الحق فيها، هل هي من قوله أم هي متقولة عليه. ذلك معلوم في أمة النبي محمد، وبما خص الله به هذه الأمة من علم لم تعرفه الأمم السابقة قط، وما نقل عن أحد قط مثل هذا العلم، وهو علم الرجال ومعرفة الأسانيد وكيفية وصول الخبر وإثباته لقائله إلا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما عرفته اليهود، وما عرفه النصارى، وما عرفه أي أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي البحث والتنقيب عن الرجال الذين يتكلمون في الدين أو ينسبون شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان صادقا عادلا قبلنا منه، وإن كان هناك أي شبهة أو تهمة رددنا كلامه وما قبلناه. حتى بلغ الأمر بأئمتنا رحمهم الله أن يدعوا كلام من يأتي بخوارم المروءة، وهي أمر دون الحرام، لا يقبلون كلامه إن وسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لشعبة: ما لك عن حديث فلان؟ لماذا لا تحدث عن هذا الرجل؟ لماذا لا تأخذ الحديث عنه؟ تعجبوا يا خلق الله، لماذا لا يقبل شعبة حديث رجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة عند غيره؟ يقول: رأيته مرة يرقد ببرزونه، وما فيها وأي عيب فيها، وهل هي حرام؟ رجل يركب دابة ويجري بها؟ لا، هذا ينافي الوقار مع من يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقبله ولا نثبته عندنا. ينبغي أن يكون رجلا في منتهى السمت والأدب على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعبادته وصلاته، وكيف بصدقه؟ فهو في أعلى المراتب كي نقبل قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون له: ما لك عن حديث فلان؟ يقول: سمعت الغناء يخرج من بيته، وهل قال لك أحد أنه هو الذي كان يغني أو هو الذي يعزف بناي أو بمزمار في هذا البيت حتى لا تقبل حديثه؟ يقول: لا أقبل حديثه بعدما خرج صوت المزمار من بيته. يكون في بيته الفسق، لعل أولاده فعلوا هذا من ورائه، لعل جارية ما أمرها بذلك، لا، احتياطا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقبلون كلاما عن رجل روى عن رجل شيئا لم يسمعه منه، إنما سمعه عن رجل فأسقط الرجل وحدث عن الثاني، فمثل هذا لا يقبلون حديثه إن ثبت ذلك عنه، حتى يقول سمعت أي سمع بأذنيه الذي يحدث عنه حدث عن الذي فوقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا المتهالك في هذا الزمان ويقول إن البخاري ومسلما كانوا يكذبون على رسول الله، أنصدق هذا أم نصدق أئمتنا؟ أم نصدق كلام ربنا جل وعلا وقد قال قولا عاما يشمل ما أنزل كل ما أنزل على نبيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الذكر هو القرآن والسنة كما قال رب العالمين جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكلام الذي يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أي موقف كان هو من وحي الله سبحانه جل وعلا. ولما منعت قريش ابن عمرو أن يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلمة يسمعها منه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نهتني قريش أن أكتب عنك كل شيء فأنت تتكلم في الغضب والرضا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اكتب. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم أن ما يخرج من هذا إلا الحق، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. حق من عند الله، وحي من عند الله، فلا ينبغي لأحد أن يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالتمسك بها. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم ينكرون أشد النكير على أي أحد خالف كلام رسول الله وإن كان من أبنائهم. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا النساء المساجد. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. إذن يتخذونها دخلا، أي يتخذونها حجة ويذهبون حيث شئنا. فقال له عمر: أقول لك قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله المساجد، وتقول والله لنمنعهن؟ والله. فسبه سبا شديدا سيئا ما سبه مثله قط، ثم قال: والله لا أكلمك أبدا. كيف أقول الرسول وتقول لا وتعارض كلام الرسول بهواك وعقلك؟ فالرسول هو الذي رخص لهن، فكيف تمنعهم أنت، تمنعهن أنت؟ وعندما مر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه برجل يحذف بيده أن يلقي بالحصى بالنبل صغير أو ما شابه ذلك، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحث، فقال: إنه لا ينكأ عدوا إنما يفقع العين، يعني لا يصيد صيدا ولا يفقع عدوا ولا ينكأ عدوا إنما يفقع العين، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب في حاجته ثم رجع فوجد الرجل يفعل مثل ما فعل. أقول وقلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحث وما زلت تفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. وعندما ذهب أبو أيوب الأنصاري إلى ابن عمر في عرس لابنه فوجدهم قد سطروا الحائط بمثل ما نفعل في أيامنا هذه من الصوان الذي نفعله في أعراسنا، فلما قال له: زينتم الحوائط يا ابن عمر، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ فقال: غلبتنا النساء. فقال: والله لا أجلس ولا أزوق لكم طعاما، وانصرف لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي علينا عباد الله، أن نوقر كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وقرنا كلام رسول الله وعظمنا كلام رسول الله ازددنا إيمانا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وازددنا اتباعا له صلى الله عليه وسلم وتأدبا. فمن تأدب مع كتاب الله ومن تأدب مع سنة رسول الله حتما لا محالة ألا يصدر منه بذيئا من القول مع خلق الله، أو فعلا شنيعا من استباحة محرم من غش أو سرقة أو انتهاك محرم مما ينشر الرزايا والبلايا والبلاء بين المسلمين مما قد عم بينهم، نعوذ بالله من الخذلان. فأدب أدب عباد الله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المرتبة الثانية من مراتب الأدب، حتى نعود إلى أدبنا وإلى سنة نبينا وإلى ديننا الحنيف الذي ما أنزل الله مثله قط من الشرائع السابقة، فهو ختام الشرائع وأكمل الشرائع وأفضل الشرائع. فعليكم التمسك بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتدخلوا جنة ربكم كما قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن أبى أي لم يطع صلى الله عليه وسلم دخل النار، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا أدبا، اللهم ارزقنا أدبا، اللهم ارزقنا أدبا نتأدب به مع خلقك ومع كتابك ومع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.